أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. عبد اللهيان يطالب واشنطن بالتحلي بالواقعية للتوصل للاتفاق، ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليمان. شهداء وجرحى جراء عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. وصنعاء تطالب الأمم المتحدة بهدنة حقيقية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي، وطالب حسين بن عبد اللهيان الإدارة الأمريكية بالتحلي بالواقعية للتوصل إلى اتفاق. وحول ملف اغتيال القائد قاسم سليماني، أشار عبد اللهيان إلى تعيين سفير إيران الدائم في جنيف مسؤولا عن القضية القانونية الدولية لاغتيال القائد سليماني ورفاقه. من جهة أخرى، أكد عبد اللهيان أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران قريبا، وقال إننا أجرينا 5 جولات من المحادثات مع السعودية على المستوى الأمني، وأن وزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن الرياض مستعدة لنقل المحادثات إلى المستوى السياسي وبصورة علنية، وأكد أننا نرحب بهذا الاقتراح ومستعدون لعودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض. عزى القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي سبب تراجع العدو عن فكرة الهجوم على إيران إلى تنامي قدرات القوة البرية الإيرانية. وقال اللواء سلامي خلال كلمته في اجتماع قادة ومسؤولي القوات البرية لحرس الثورة في مدينة مشهد المقدسة إن تجمد فكرة الهجوم البري في أذهان العدو يأتي بسبب تنامي القدرات الإيرانية، وبسبب كون الأعداء لا يستطيعون في القتال اجتياز هذه القوة. وأضاف سلامي في ظل التوجيهات الأخيرة للقائد العام للقوات المسلحة، فإن قواتنا البرية شهدت تحولا جذريا يشمل التغيير في ضوء الأبعاد الهائلة لهذه القوة. أكد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ضرورة إلغاء الحظر الأحادي الجانب ضد سوريا. وقال مجيد تختروان خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا أن إيران دعمت دوما الجهود الدولية لمساعدة سوريا، مضيفا أننا أكدنا مرارا أن تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا أمر حيوي، ويجب ألا تمنع الظروف السياسية وصولها إلى المحتاجين هناك. وشدد تختروانشي على أن تقديم المساعدات يجب أن يأتي بشكل يحترم سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا ويتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن آليات تقديم المساعدات بمزيد من الشفافية، وطالب بإلغاء الحظر الأحادي ضد سوريا تمهيدا لتنفيذ هذا القرار بالكامل. تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية معادية فوق محيط دمشق في هجوم أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين السوريين. وذكر التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عدوانا بالصواريخ انطلاقا من الجولان المحتل، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط بعضها. وأوضح المصدر أن العدوان الصهيوني على محيط دمشق أسفر عن استشهاد 5 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع خسائر مادية، نافيا استهداف مطار دمشق الدولي. وإلى العراق، حيث أكدت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد تطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار إدانة لجريمة قصف تركيا منتجعا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمال العراق، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين. وقالت الخارجية العراقية في بيان أن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن الاعتداء، وسنتحرك لحشد موقف دولي قوي يمنع تكرار هذه الاعتداءات. وكانت الحكومة العراقية قد رفعت أمس شكوى إلى مجلس الأمن، وسلمت السفير التركي لدى بغداد رسالة احتجاج تطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها من الأراضي العراقية وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، فيما نفت أنقرة مسؤوليتها وحملت حزب العمال الكردستاني التركي المسؤولية عن القصف. هذا وتجتاح موجة غضب عارمة مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في قضاء زاخو شمال البلاد وأدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
موجة غضب تجتاح مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في قضاء زاخو شمال البلاد وأدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. ففي البصرة أقصى الجنوب تظاهر المئات أمام القنصلية التركية في المدينة منددين بما وصفوه بالانتهاك الصارخ لسيادة البلد، ومطالبين الحكومة بإجراءات رادعة لاعتداءات أنقرة المتكررة.
الجماهير العراقية قالوا قولتهم من خلال الاستنكارات ومن خلال التظاهرات أمام القنصليات وأمام كل المصالح التجارية الخاصة بتركيا. بقي على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي وصارم لردع هذه التدخلات التركية.
طبعا الأتراك أقاموا عشرات السدود خلال هذه السنوات، قطعوا عنا المياه، الثروة السمكية انتهت، الثروة الحيوانية انتهت، الزراعة انتهت بسبب هذه السدود، إضافة إلى الأحداث الأخيرة اللي جاي يصير قصف تركيا على الأراضي العراقية. أي موقف حكومي طبعا دائما المواقف الحكومية مواقف ضعيفة، لذلك دائما يطلع وقفات احتجاجية عسى ولعل أن تتحرك الحكومة.
المتظاهرون الغاضبون وبعد أن أحرقوا العلم وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالبوا الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتين بطرد سفير تركيا من العراق وقطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.
نحمل الجمهورية التركية وعلى رأسها أردوغان بقتل العراقيين، وهذا غيظ من فيض. اليوم نطالب بطرد السفير التركي وقطع الدبلوماسية مع تركيا إلى أن تتحقق مطالب العراقيين، أولا في القصف المتكرر المفروض يعتذرون اعتذار رسمي.
ورافقت ردود الأفعال الشعبية هذه مواقف دولية أدانت الاعتداء التركي على مناطق شمال البلاد، واصفة القصف الصاروخي الأخير بالانتهاك الصارخ للمواثيق والأعراف الدولية.
وتوعد المتظاهرون باستهداف المصالح التركية في جنوب العراق في حال استمرت أنقرة باستهداف الأراضي العراقية.
وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
رفض العراقيون المزاعم التركية حول براءتهم من قصف المجتمع السياحي في زاخو والذي أدى لاستشهاد 9 سياح وإصابة 22 إصابة 3 منهم خطيرة. وعقدت الرئاسات العراقية 3 اجتماعا طارئا مع قادة الكتل السياسية لمناقشة المجزرة التركية وسبل الرد عليها. وفيما استمرت الفعاليات الشعبية في التظاهر والمطالبة بإغلاق الحدود وطرد السفير التركي، طالبت الحكومة العراقية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة العدوان التركي وإدانته ومنع تكراره. وجرح عدد من المتظاهرين في التظاهرات الحاشدة في أبواب القنصلية التركية بالوزيرية وسط بغداد. وعلقت السفارة التركية في بغداد بشأن القصف الذي استهدف مصيفا سياحيا في محافظة دهوك في محاولة للتملص من مسؤولية الجريمة، قائلة أنها تنضم إلى العزاء على الأخوة العراقيين الذين استشهدوا على يد منظمة بكك الإرهابية. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين وهو رئيس اللجنة التي عينها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق بالمجزرة التركية أكد أن ضبط ضباط عراقيين على مستوى عال أكدوا له أن القصف جاء من تركيا. وفي أربيل وبغداد استقبل المسؤولون العراقيون على أعلى المستويات جثة من الشهداء الذين سقطوا في الجريمة التركية، حيث شارك رئيس الأقليم نيتشرفان برزاني ورئيس الحكومة المحلية مسرور برزاني بتوديع الجثامين خلال نقلها إلى بغداد من مطار أربيل، فيما استقبل مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين الجثامين عند وصولها بغداد. وأعلنت بغداد الحداد الرسمي على ضحايا المجزرة التركية. على صعيد المواقف السياسية للأحزاب والقوى الوطنية، طالبت كتلة الإطار التنسيقي باتخاذ إجراءات حاسمة ومواجهة المجزرة التركية بموقف حازم وسريع وتقديم شكوى لمجلس الأمن، فيما قالت كتلة صادقون أن الرد على المجزرة هو إخراج القوات التركية من العراق بشكل كامل. من طرفه انتقد الاتحاد الوطني الكردستاني المجزرة التركية معتبرا التدخلات التركية بالعراق سببا أساسيا لعدم الاستقرار في المنطقة. بنفس السياق طالب 140 نائبا عبر عملية جمع تواقيع بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة العدوان التركي على السياح المدنيين الأبرياء في زاخ وشمال العراق. ومن المحتمل أن تستضيف الجلسة التي ستعقد السبت رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين لبحث الإجراءات المطلوبة لردع تركيا عن القيام بهذه الجرائم. ومن المتوقع أن يخرج البرلمان بقرارات مهمة على مستوى العلاقات مع تركيا. موقف حازم وقوي وجهت به المجزرة التركية الأخيرة، ويبقى الفعل أهم من الاستنكار والإدانة. فهل سيضغط العراقيون بأوراق ضغط حقيقية على تركيا أم سيكتفون بالإدانات والاستنكارات؟ مراسل إذاعة طهران العربية من بغداد محمد سعيد.
أكد وزير خارجية حكومة صنعاء أن أي هدنة لا تخفف من أعباء المواطن وتحسن ظروفه لا يمكن اعتبارها هدنة بل مهدئا مؤقتا. وقال هشام شرف في معرض رده على المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ: نرفض حالة لا سلم ولا حرب، مضيفا: نريد تسوية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة وتبقي رأسه مرفوعا. هذا ودعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى التجاوب مع الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
كلما اقتربت هدنة في اليمن على الانتهاء طالبوا بأختها. الأمم المتحدة دعت من أسمتها بجميع الأطراف المتحاربة في البلاد إلى التجاوب مع الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار، متجاهلة بذلك أن السعودية وحلفائها هم من شنوا عدوانهم واليمنيون دافعوا عن بلادهم، فكيف تضع الجميع في سلة واحدة وتحت بند واحد الأطراف المتحاربة؟ المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندنبرغ أكد أنه كثف اتصالاته مع جميع الأطراف لدعم تنفيذ جميع عناصر الهدنة واستكشاف احتمالات هدنة موسعة وممتدة إلى ما بعد الثاني من الشهر المقبل. وأضاف أن الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد للشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة. أما صنعاء فقد اعتبرت أن لا فائدة من تمديد الهدنة في ظل استمرار العدوان والحصار على البلاد وسرقة مقدرات الشعب اليمني.
بدون معالجة قضايا المجتمع اليمني التي تسبب فيها العدوان لا يمكن قبول هدنة. الهدنة معناها خنق، معناها قتل، معناها احصار بهذا المفهوم.
رئيس الوفد المفاوض اليمني محمد عبد السلام أكد أن التحالف لم يلتزم ببنود الهدنة ولم ينفذ منها إلا القليل، وأضاف أن الأمم المتحدة غير قادرة على إيجاد حل وأن الطرف الآخر يريد خنق الشعب اليمني من خلال استمرار الحصار. مراقبون يعتبرون أن الهدنة كانت تجربة مخيبة للآمال، وتوعدت صنعاء بالخيار العسكري إذا استمر التحالف السعودي بالتنصل من تنفيذ بنود الهدنة.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: تركيا تستضيف اليوم توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا برعاية أممية. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى تلبية لنداء المشاركة في جمعة القدس ميثاق الأمة. ومقتل متظاهر برصاص الشرطة في العاصمة السودانية الخرطوم خلال التظاهرات للمناهضة لحكم العسكر. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت رئاسة التركية أنه سيتم التوقيع اليوم على آلية تصدير الحبوب الأوكرانية في اتفاق يفترض أن ينهي الخلافات والتحفظات بين موسكو وكييف بشأن آليات إخراج الحبوب. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن مدينة إسطنبول ستشهد اليوم الجمعة الخطوة الأولى لحل أزمة الغذاء التي تؤثر على العالم بأسره، مضيفا أن ذلك سيتم بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وحضور وفدي روسيا وأوكرانيا. من جهتها حددت أوكرانيا 3 موانئ في كل من أوديسا وتشورنو مورسك ويوجني سيستأنف منها تصدير الحبوب. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يدعم الحوار مع روسيا حول وضع سلامة المنشآت والمحطات النووية في أوكرانيا. وقال غروسي من المهم للغاية الحفاظ على حوار مفتوح مع أولئك الذين لديهم سيطرة فعلية على منشآت النووية. وكانت الخارجية الروسية قد ناشدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، محذرة من تكرار الهجمات الأوكرانية ومحاولة إثارة كارثة نووية في أوروبا. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا يواصل زج نفسه في مأزق. وقالت زاخاروفا أن العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر وضوحا على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قد أكد أن العقوبات على روسيا لم تحقق التوقعات المرجوة وأن الاقتصاد الأوروبي قد أطلق النار على رئتيه وها هو يختنق الآن. أعلنت الولايات المتحدة عزمها زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وقالت أن الأسلحة التي وصلت إلى كييف أثبتت فعاليتها في مواجهة القوات الروسية. وحول المستجدات بشأن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
الصراع الأمريكي الروسي في أوكرانيا يبدو أنه دخل مرحلة جديدة، حيث صعدت واشنطن من لهجتها وتدخلها في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أن بلاده تبحث تزويد أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة بأسلحة بعيدة المدى. وقال إن واشنطن تدرس أيضا تدريب طيارين أوكرانيين، وإنها سلمت كييف حتى الآن 12 منظومة صاروخية من طراز هيمارس من أصل 20 منظومة تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هو الآخر أعلن عزم بلاده إمداد أوكرانيا بأسلحة ومنظومات صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها.
منذ اجتماعنا في بروكسل إلى الآن خصصنا أكثر من 2,600,000,000 دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، إذ تشمل 12 وحدة من منظومة هيمارس الصاروخية مما عزز قدراتها في المدى البعيد. سنقدم حزوة جديدة من الأسلحة والذخيرة والمعدات لأوكرانيا.
إلى ذلك قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إن بلاده تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15,000 قتيل وحوالي 45,000 جريح، مضيفا أن المخابرات الأمريكية تشارك قدرا كبيرا من المعلومات الاستخبارية مع الأجهزة والقيادة الأوكرانية التي تستخدمها بشكل فعال جدا بحسب وصفه. من جهتها صعدت أيضا موسكو من لهجتها حيال الوضع في أوكرانيا وقالت إن رقعة العمليات العسكرية سوف تتوسع. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا باتت تتجاوز إقليم دونباس.
الآن الجغرافيا اختلفت ولم تعد تتعلق بالجمهوريتين بل أيضا بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا وعدد من المناطق الأخرى. العملية مستمرة بشكل منطقي ودؤوب. روسيا قد تحتاج للدخول في العمق بدرجة أكبر. كييف لا ترغب بمناقشة أي مسألة بشكل جدي.
هذا وربط لافروف بين توسيع رقعة العمليات العسكرية بتزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وقال إن هذا الأمر سيجعل رقعة العملية العسكرية الروسية تتمدد أبعد من ذلك، مضيفا أن موسكو لن تسمح ببقاء أسلحة أجنبية على الأراضي الأوكرانية لأنها تهدد أمن روسيا.
تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا في حزيران يونيو لتصل إلى 10% بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما. تغذيها أسعار المحروقات والمواد الغذائية على خلفية أزمة غلاء المعيشة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تسارعت وتيرة التضخم في المملكة المتحدة في حزيران يونيو لتصل إلى 9.4% بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما. تغذيها أسعار المحروقات والمواد الغذائية على خلفية أزمة غلاء المعيشة. وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7% على أساس شهري في مايو أيار، كما أن معدل التضخم في الشهر ذاته بلغ 9.1%. ويرى بنك انجلترا المركزي أن التضخم قد يتجاوز نسبة 11% في نهاية العام الحالي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والارتفاع الكبير في أسعار الغاز جراء ذلك والتوترات في سوق العمل، فيما تشير تقديرات البنك إلى أن التضخم بحلول الربع الأخير من العام الجاري قد يزيد قليلا على 10% على أن يتراجع إلى 2% في غضون عامين. ومن المتوقع أن يسرع المصرف المركزي وتيرة رفع نسب الفائدة عبر زيادتها 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في آب أغسطس في محاولة للجم الارتفاع الهائل للأسعار. وفي غضون ذلك تواجه بريطانيا المزيد من الإضرابات، حيث صوت محامون في إنجلترا وويلز على الانسحاب اعتبارا من الأسبوع المقبل على التوالي بشأن تمويل المساعدة القانونية. كما يفكر أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة والخدمة البريدية في الإضراب. وتشير الأبحاث الجديدة أن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد سوءا بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى انخفاض إمكانات النمو في البلاد وتكبد العمال مئات الجنيهات الاسترلينية سنويا في شكل رواتب ضائعة. كما أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يضر بالقدرة التنافسية لصادرات بريطانيا على الساحة العالمية تماما، كما تضر الشركات للتعامل مع تداعيات وباء فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا التي دفعت التضخم إلى مستويات تاريخية.
أدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى تلبية لنداء المشاركة في جمعة القدس ميثاق الأمة. ومنذ ساعات الفجر الأولى توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإقامة صلاة الفجر العظيم، وانطلقت دعوات فلسطينية إلى النفير والحشد في المسجد الأقصى، وحثت جميع الفلسطينيين على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه، مؤكدة أن القدس ستبقى إسلامية والمسجد الأقصى لا يمكن تقسيمه. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر برصاص الشرطة في العاصمة الخرطوم خلال التظاهرات المناهضة لحكم العسكر. اللجنة أكدت أن المتظاهر سقط في أم درمان بشمال غرب الخرطوم ليرتفع عدد القتلى جراء قمع الحجاجات إلى 115 قتيلا منذ الانقلاب العسكري في التشرين الأول الماضي. ورفض المتظاهرون إعلان البرهان بعدم مشاركة العسكر في الحوار الوطني الذي دعت له الأمم المتحدة لتشكيل حكومة كفاءة وطنية. إلى هنا ونصل معكم إلى الختام والعناوين الرئيسية. عبد الله يان يطالب واشنطن بالتحلي بالواقعية للتوصل للاتفاق، ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليم. شهداء وجرحى جراء عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. وصنعاء تطالب الأمم المتحدة بهدنة حقيقية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة اليوم: امرأة النبي نوح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضى النبي نوح عليه السلام زمنا مديدا يدعو الناس إلى عبادة الرحمن ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، وإنه كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكان قومه قاتلهم الله يضربونه ويضربونه ضربا مبرحا حتى يغشى عليه.
ما ضره عليكم؟ إنه عجوز مسكين.
كأنك غريب عن هذه الديار ولم تعرف عنه شيئا. إنه ما أن يفيد حتى يجادلنا بأشياء لا نرغب سماعها.
هل حديثه يسوقكم إلى هذا الحد؟
وكيف لا يسوقنا؟ إنه يسفه أفعالنا وأفكارنا وحتى آلهتنا. وإن لم تصدق هذه امرأته، سألها وستعرف ما تجهله.
وهل امرأته تنكر أفعاله أيضا؟
ما هي أمامك؟ سألها ما بدا لك.
نعم سألها.
يا امرأة، هل أنت امرأة هذا الشيخ؟
نعم، وماذا تريد أيها الغريب؟ ها، مهلا، كأنك أحد المنخدعين بأفكاره. إني أجد في كلامك لحن العطف عليه.
ماذا؟ ماذا سمعت مني يا امرأة؟ إنني أسأل لما تضربونه هكذا وهو على هذه الحالة.
وما شأنك بذلك؟ أعزب عن هذا الكلام الفارغ، وإلا ستضرب مثله.
يا قوم، ما هذا المنطق الذي أسمعه؟ ألا يوجد فيكم رجل رشيد أفهم عنه؟
قل أيها الغريب، ماذا تريد أن تعرف؟
حسنا، كأنك أعقلهم. أقسم عليك أن تحدثني بقصة هذا الشيخ.
إن هذا الملقى على الأرض هو نوح، يدعي أنه نبي مرسل، ويقول إن الله واحد وينبذ آلهتنا ويحرم علينا الفحشاء ويدعونا إلى عبادة الله. إنه مجنون.
إنه يقول الكل متساوون أمام الله، يعني لا فرق بين غني وفقير.
لا يمكن.
لم يتبعه إلا الأراذل. أقسم بسواع، إن لم يكف عن دعوته هذه سنرجمه.
نعم سنرجمه.
نعم إنه بعيد، لم يتركنا وشأننا.
عجيب أمركم. أري هذا تضربونه؟
نضربه ونضرب من يؤيد دعوته. أفهمت أيها القرين؟
يا قوم دعوا هذا الكلام الذي يصدع الرؤوس. هيا بنا إلى نادينا. هيا، لقد أكثر هذا الغريب الكلام.
هيا.
اسمع أيها الغريب، سنتركك الآن. أحذرك أن تتعاطف مع هذا العجوز، وإلا سأخبر الجبابرة عنك ليحسنوا ضيافتك.
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعقلون. اللهم نور قلوبهم بالإيمان، إنهم يجهلون. الله أكبر.
ماذا تقول أكبر. أيها الشيخ، انهض، اشرب يا شيخ قليلا من الماء. اشرب.
الحمد لله، الشكر لله.
بالله عليك يا شيخ، قل لي من أنت وما هذا الذي سمعته منك؟
دعوتهم لعبادة الله، لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولم يكن له كفوا أحد. ولكنهم أبوا واستكبروا.
يا نوح، كلماتك هذه نفذت إلى قلبي كالنسيم، وإني لفي ريب من أمرك وأمر قومك. ألهذه الدعوة الطيبة ويسومونك العذاب ويضربونك حتى يخشى عليك؟ والغريب في الأمر أنك تدعو لهم الله عندما تفيق.
لا عليك يا أخي، لا عليك، إن جهلهم وكفرهم لأشد علي من تعذيبهم جسدي. وقسما الواحد الأحد، لن أدعهم حتى يؤمنوا أو أفنى دون ذلك.
سبحان الله يا نوح، استوقفني أمرك في هذه الديار. وعندما سمعت حديثك أحببت أن أكون في جوارك. ولكن علي واجب يجب أن أنجزه، وسأعود إليك لأسمع منك أكثر، فلقد دورت قلبي، لقد دورت قلبي.
بارك الله فيك يا أخي، وهدانا الله سواء السبيل.
إذن وداعا أيها الشيخ، وسنلتقي قريبا.
قل إن شاء الله.
إن شاء الله.
صاحبتك السلامة في أمان الله.
في أمان الله
أيها الشيخ. في أمان الله.
في أمان الله.
دعا النبي نوح عليه السلام قومه سنين عديدة دون كلل ولا تعب. لم يؤمن بدعوته الإلهية إلا القليل، حتى أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عندها أقبل يدعو عليهم وهو يقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء 40 عاما لا يولد لهم مولود. وبعدها جاء أمر الله أن يصنع السفينة، وقد علمه صنعها جبرائيل عليه السلام.
انظروا إليه، انظروا إليه، انظروا إليه، انظروا إليه، إنه أصبح نجارا بعد أن ادعى أنه نبي ومرسل. ولكن يا قوم، إنه يبتكر شيئا عجيبا، إنه يصنعها على الرمال.
ربما هي سفينة الرمال.
المهلك في أمره إنه يقول سيجيء الطوفان ونحن نعاني الجفاف، حتى الأنهار لم يبق فيها مياه.
يا قوم ما يدريكم، فلربما يصنع نهرا أيضا.
الحق معك يا نوح، الحق معك، فحجم سفينتك هذه تحتاج إلى نهر خاص بها، ارتفاع ما يجب أن يصل إلى عنان السماء.
حقا من الذي سيحركها لك يا نوح؟
بالتأكيد سيسحبها له البغال والحبيع.
ألا تعلم أن البغال والحمير لا تجيد السباحة؟
إذن ستجرها الأسماك لتغوص به.
ظل الكفار يسخرون منه وما يصنع، وامرأته تشاركهم في غيهم وانحرافهم، ونوح عليه السلام لا يعبأ بهم، وبقي سنين طويلة حتى أتم صنعها، وكانت العلامة التي ينتظرها كما حدثنا بها القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. تلبدت السماء بالغيوم الهائلة، وظن الكفار أن الجفاف قد ولى، ولكن المؤمنين استبشروا وفرحوا لأنهم رأوا وعد الله حقا. فجمعهم نبي الله نوح عليه السلام في السفينة، وها هم ينتظرون بداية الطوفان وهلاك المنحرفين الضالين الذين أذاقوهم الأمرين. وتفتحت السماء بماء منهمر، فسقطت الأمطار التي لم ير مثلها، وتفجرت الأرض عيونا تندفع منها المياه، فالتقى ماء السماء بماء الأرض حتى ارتفع فوق سطح الأرض، وتهدمت البيوت ومالت الأشجار وتحركت السفينة. الناس يتخبطون لا يعرفون ماذا هم فاعلون، وانقلب مرحهم إلى صراخ وعويل، ولكن المؤمنين في السفينة يكبرون ويكبرون.
الله أكبر، الله أكبر.
وعدك يا رب، وعدك يا رب، يا رب وعدك، يا رب وعدك، يا صادق الوعد، إن ربي لغفور رحيم.
يا نوح، يا نوح، خذني معك يا نوح، خذني معك يا نوح.
تب إلى الله واركب يا رجل، تب إلى الله.
خذني معك يا نوح.
يا نبي الله،
خذني معك
يا نبي الله. هل نسيت صوته؟ إنه كان أشد الحاقدين علينا.
لو تاب إلى الله سينجو، إن الله أرسلني رحمة للناس.
لعنك الله أيها الكافر.
إنني أغرق، إنني أغرق، أنقذوني، أنقذوني.
يا نوح ألا تسمعني؟ أنا امرأتك، أنا أهلك. يا نوح ساعدني، ساعدني لأركب السفينة.
توبي إلى الله ستنجين يا امرأة، توبي إلى الله.
ما أشد حلمك يا نبي الله، ما أشد حلمك يا نبي الله. أنسيت هذه التي حرفت وشاركت قومها عليك؟
إنها منافقة يا نبي الله، هي التي تقول عنك. أستغفر الله، أستغفر الله.
من هذا؟ إنه ولدي كنعان. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
آوي إلى جبل يعصمني من الماء.
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله.
سترى كيف أنجو.
يا رب إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين.
يا يقول الحق تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح،
سبحان الله.
فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون
أستغفر الله أستغفر الله يا ربي يا ربي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
وهكذا مستمعين الأعزاء هبطت السفينة بسلام عندما أمرها الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
يا نوح يا نوح يقول الحق تعالى اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى
قصة المرأة التي نبذها القرآن الكريم، امرأة نوح. يقول الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه هي المرأة الطالحة التي خانت النبي نوحا عليه السلام بنفاقها وكفرها برسالته، أعاذنا الله من مثيلاتها.
نساء في القرآن الكريم،
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواجز الدنيا بقاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواجز الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تذلا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تذلا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيد وكم عيد يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء ليس ينقص مستأني
وليس يثير في الصدق العناء. إذا ما كنت ذا قلب طموح فأنت وما ملك الدنيا سواه. ومن نزل